يسر إخوانكم في موقع الإسلام أن يقدم هذه المادة.
يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا وتدبروا قرآنكم وستفلحون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس العاشر بعد المئة إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا حول سلسلة النداءات القرآنية، نحن مع سورة الأحزاب، ومع النداء الخامس منها، حيث كان النداء الأول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وكان النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم كان النداء الثالث فالرابع: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وفي ذات السياق يأتي هذا النداء الثالث في السياق الواحد والخامس في ذات السورة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام عرفتم معي مناسبة هذه النداءات لما قبلها، بمعنى كنا نتحدث في النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب جموع المشركين في الجزيرة العربية وبعد حصار دام لمدة شهر أتى الله عز وجل بالفرج من بعد شدة الكرب، قال فأرسلنا عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وأطفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وصرخوا النجاء النجاء، ومنهم من قال غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد، وكانت الملائكة مددا إلهيا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومضت الآيات تحدثنا عن غزوة الأحزاب وخيانة بني قريظة إذ جاءوكم من فوقكم جموع المشركين ومن أسفل منكم خيانة الكهل لليهود بني قريظة يهود بني قريظة، فلما وقعت الخيانة مع هذه الجموع الكبيرة اشتد الكرب وعظم الخط إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وسنة الله في المؤمنين الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لكن سرعان ما جاء الله عز وجل بالفرج وانقشعت الغمامة وأسفر فجر يوم على المسلمين ولا أحزاب عندهم، وكبر المسلمون وهللوا وأنشدوا نشيد النصر لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أراد الله عز وجل أن يؤدب الخائنين وأن ينتقم من المعتدين، فحين رجع المسلمون إلى بيوتهم جاء جبريل ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلعتم أو وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت ملائكة الرحمن سلاحها بعد، هلم إلى هناك، وأشار إلى بني قريظة. فكان الأمر كما ذكر الله في آخر السياق السابق، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا. مع هذا الميراث، مع هذه الغنائم، مع هذه السعة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، جاءت كمن بعدها أرض خيبر، هناك سعة حدثت عند المسلمين. هذه السعة أحس بها كل المسلمين عدا عن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هنا؟ تدخلت الناحية البشرية، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وإن كن أمهات المؤمنين وعلى درجة عظيمة عند رب العالمين، إلا أنه كما ذكرنا في الدرس السابق لا ينبغي أن ننسى أنهن بشر. الطبيعة البشرية وليست الملائكية، مش عجب احنا يا رسول الله، الخير عم ودخل كل بيت ونحن زوجاتك ومش بنطالبك بالمزيد، حاجة كده يعني عاوزين سد رمق، مش هنقول لك بنات الفرس والروم في الحلى والحلم وحلينا وهتلنا ومتعنا، لا يعني ما توفر. وامام هذا الطلب البسيط، كما لو طلبت منك زوجتك الكفاف مثلا مصاريف البيت، مش عاوزين اكتر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وهجر زوجاته. والله عز وجل يرضى برضا نبيه عليه الصلاة والسلام ويغضب لغضب نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني كما غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب الله لغضبه. ودي مش أول مرة، يعني لطالما أحس حتى الأزواج أحسوا بحكاية إنه ربنا بيرضي النبي عليه الصلاة والسلام، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لغاية لما قالت مرة من المرات السيدة عائشة رضي الله عنها: أرى ربك يسارع في هواك، اللي أنت عاوزه ربك بيلبيه لك على طول. ولذلك لما تآمرت السيدة عائشة والسيدة حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العسل اللي كان عند السيدة زينب، وداخل عند زينب يشرب عسل وطالع حكاية العسل، طب واحنا ايش عرفنا؟ طب ما احنا عشان ما عندناش عسل، طب ما احناش هنخليه يشرب العسل ده، ويقوم عائشة وحفصة يعملوا كده تظاهرة ولا مؤامرة، احنا نقول له هو طالع من عند زينب انت كلت صمغ ولا ايه؟ مغافير، المغافير ده يعني الصمغ. فعائشة تقول له او حفصة انت كلت مغافير يعني كلت صمغ خلاص يعني؟ لا لا، انما اكلت عسلا عند زينب، ألا يمكن النحلة نزلت على شجرة الصمغ فرحتها طلعة، خطى خطوات. وإلا السيدة عائشة ريحة بقك حاجة كده، إيه أكلت مغافير أكلت صمغ وانت كمان، نتبقى الحكاية حقيقية بقى؟ لا أبدا، إنما هو عسل عند زينة. قالك لعل النحلة نزل على شجر الصمغ أو المغافير. لهم والله ما نواكل عسل تاني عند زينب، نواكل عسل ولا شارب عسل، بس ده يرضيك وخلاص. يوم ربنا ينزل آيات عجيبة، هو النبي عليه الصلاة بس قال والله ما نواكل عسل عند زينب تاني، وربنا يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك،
عشان ايه يعني؟ تبتغي مرضات ازواجك؟ والله غفور رحيم. كل عسل. طب حلف، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وبعد ربنا ذكر القصة، واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديث، فلما نبأت به وظهر الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. خلي بالك الشاهد اهو، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وتهديد، عسى ربه ان، وتهديد بعد ايه؟ بعد تهديد، لانه كلمة يعني انه ربنا معاه وجبريل وصالح المؤمنين دي يعني، طب مين يقدر على كده؟ يعني هم لما يتأمروا عليه او يتظاهروا عليه، انه خلوا بالكم ده مش لوحده، ولا عشان هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشايفين انه طيب، خلوا بالكم ده وراه مين ومعاه مين. فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا. والشاهد ان الايات بينها وبين النداءات التي نحن بصددها رب، وانه لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من طلب زوجاته فغضب الله له، غضب الله له كما كان يرضى برضاه غضب لغضبه. ولما هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته الى ان نزل القرآن، اللي هم انتم ما تطلبوش حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين تطلبوا طب خدوا بقى هذا الخيار او التخيير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وكفاية عليكم الدنيا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا كما ذكرنا في الدرس السابق لما نزلت بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها أوعت تاخذ قرار قبل ما تستشيري وتستأمري أو تستأذني أبويك. أفيك أستأذن أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكلهن رضي الله عنهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت منقبة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفذ معها التهديد عسى ربه ان طلقكن. خلاص هم اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، يبقى عسى ربه ان طلقكن مفيش، ما يطلقهمش، وكمان جائزة ليهم وما يتجوزش عليهم، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله كل شيء رقيبا. يبقى بهذا نقول هو الدار الاخر كن افضل النساء. ربنا بيقول له يا رب طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، فلما لم يبدله ولم يطلقهن ثبت ان الخيرية لهن فهن اخير من غيرهن، خير نساء العالم. وطبعا مفيش انبياء في عالم النساء عشان نقول بعد الانبياء، احنا نيجي نقول على الصحابة مثلا خير الناس اجمعين بعد الانبياء والمرسلين، لازم نقول كده بعد الانبياء والمرسلين، لانه الانبياء كانوا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا آية النحل وآية الأنبياء. ففيه امرأة والكلمة اللي موجودة والعبارة اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو بنقول عليه المدلس أو المدنس، وقامت مريم النبية. مريم ما كانتش نبية وما فيش امرأة نبية أبدا، مريم صديقة بنص القرآن، الدرجة اللي بعد النبوة على طول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله عز وجل قال عن المسيح عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبقى رسول ولا إله؟ رسول. رسول ولا ابن إله؟ وهو يوم 25 نحتفل بعيد الميلاد، 25 ديسمبر عيد ميلاد المسيح، ده عند فريق منهم، وسبعة يناير عيد ميلاد ثاني. يعني على اختلاف ما بين الكاثوليك والارثوذكس، وما بين 25 وما بين 7 يناير هتجي لك ليلة رأس السنة. رأس السنة، عارف رأس السنة؟ هو ده رأس السنة. فهل لنا ان نحتفل بعيد ميلاد الاله او ابن الاله؟ لا والله، لا نحتفل به ولا نهنئ به ولا نشارك فيه ولا نوالي اعداء الله من قريب ولا من بعيد. اهي مقدمة جاية في مناسبتها حتى كده عناش ارشتاء الاصل. لكن لو كان عيد ميلاد نبي كانت المركة فيه بدعة، بل تدعوه تاج او ابن الاله. احنا عندنا ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة. مش اسمها ده، دي رتبتها، لانه كان عندنا احنا في محيط جداتنا الاسم ده يمكن بدأ يختفي دلوقتي مع الاسماء الاتيكيت والحاجات دي، وكنا في عودة للاسماء الاسمية والحمد لله بنسبة 90 او تزيد اسماء اسلامية في محيط الاولاد والبنات. لكن في محيط جداتنا كان اسم صديقة كتير قوي، فما تفكرش وانت تقرأ امه صديقة انه كان امه صديقة اسمها صديقة، لا اسمها مريم معروف. خدت بالك؟ وما لهم يا رب كان يأكلان الطعام، كل يأكل طعام يشرب او خلي نشرب. اكله شرب يبقى فيه لازم ذلك، يدخل الحمام، واللي ليه مدخل ليه مخرج، واللي ليه مخرج بيقيص. يعني تعديها بقى، هو الشيخ بتاعنا قال لنا كده وانا قايلها على لساني، قاعد مع الشماس والشماس قاعد يثبت له ألوهية المسيح وبتاع، قال له بقول لك ايه، جاب له من الاخر. الشيخ ما كانش استاذ متخصص في الاديان زي كده، لا استاذ دعوة بس، فقعد يناقشه. قال له بقول لك ايه، عندكم في الانجيل المسيح كان بياكل؟ قال له اه. وبيشرب اه وبينام اه. قال له اللي ليه مدخل ليه مخرج؟ قال له اه. قال له المسيح كذا؟ قال له اه. قال له يعني ينفع الاله يكون قياس؟ وخلص المناظر على كده، الراجل بهت، ومع انه قياس دي يعني لغة عامية وبتاع، لكن يعني زي لما سيدنا ابو هريرة بيقول للرجل ينقض الوضوء خروج ريح، قال له خروج ريح؟ قال له ما الريح يا ابا هريرة؟ يعني هتكون ريح شمالية شرقية؟ قال ما الريح يا ابا هريرة؟ هل رسيدي فساء او ضرا؟ يعني خلاص ما انتش عارف الريح، تعمل زي الواد اللي قال له من اين تاتي الرياح. فكان ياكلان الطعام، كان ياكلان الطعام. الشاهد انه مريم صديقه وانها مش نبيه، والنص اللي بيقول وقامت مريم النبية، لو ايه شوفوا بيت النص عاوز اضحكك كمان، وقامت مريم النبية تدق أو تطبل والنساء حولها يرقصن. إيه؟ دي تبقى مش نبية، دي تبقى قائد الفرقة. إيه اللي قامت مريم والنبية تدق على يعني تطبل ولا تدق وبعدين والنساء يرقص؟ خلاص يبقى دي مش نبية إيه يعني؟ طبعا كلام دي خاصة حاجة ممكن تليها في الكتاب المقدس. عندما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. فأمهات المؤمنين درجة عظيمة بنص القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الشيعة عليهم لعنة الله ينكرون هذه الأمومة ويطعنون في أمهات المؤمنين طعنا بذيئا، وينكرون عليهن أنهن من آل البيت، مع أنك سمعت الآيات السياق يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بإجماع المفسرين أنها في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مش في حد تاني، تصح على حد تاني، تصح على فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتصح على بني هاشم وبني عقيل وبني العباس وكل من حرمت عليه الصدقة. لكن هي في نساء النبي خاصة، وفي غيرهن من آل البيت عامة، لكن ذكرها بنون النسوة يؤكد أنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن بنون النسوة، دلت على أنها في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت الجائزة من الله. ولكن الله عز وجل لا يحابي ولا يظلم، وفي ذات الوقت الذي أكرمهن بما أكرمهن به أعطى تعليمات. اخترتن الله ورسوله والدار الآخرة، طيب خلوا بالك، خذوا بقى هذه التعليمات. يا نساء النبي، من يأت منكن بعد ذلك بفاحشة مبينة بأمر فيه معصية ظاهرة أو فسق أو سوء خلق يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه في ميزان الله فاحشة مبينة، سيترتب عليها، يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن أمهات المؤمنين لسن كبقية نساء العالمين، لسن كأحد من النساء. لذلك أنا بحاول أربط بين القديم والجديد. إذن مع وقوع مخالفة تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون في ميزان الله فاحشة بينة واضحة ظاهرة، سيترتب عليها مضاعفة العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وحتى لا يكون هناك ظلم أو إجحاف بل عدل وإنصاف، ففي المقابل ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. ما ينفعش نضاعف لها العذاب فقط بدون ما نضاعف لها الأجر في الجانب الحسن. لذلك كما ضاعفنا لها أو عليها العذاب إذا وقعت منهن فاحشة سوء خلق يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فعند طاعتهن لله ورسوله والتزام هذه الطاعة المعبر عنه بالقنوت ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما دنيا وأخرى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. في ايه بالضبط؟ فيما سبق ذكره ان الصغيرة من كن كبيرة، انه مجرد اغضاب النبي عليه الصلاة والسلام سيترتب عليه مضاعفة العذاب، في المقابل فعل الطاعة سيترتب عليه مضاعفة الأجر. أنتن في هذا لستن كأحد من النساء، وبما أنكن لستن كأحد من النساء فعليكن بالآتي: عليكن بتقوى الله، إن اتقيتن وأردتن تقوى الله، ولأنكن درجة راقية ومنزلة عالية فالتزمن هذه الأوامر والنواهي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قوله تعالى لستن كأحد من النساء أؤكد أنه فيما سبق ذكره وليس فيما هو آت ذكره. لماذا؟ لم يقل أحد من العلماء ولا من العقلاء إن هذه التعليمات من أوامر ونواهي المذكورة في هذا النداء الثالث في السياق الخامس في السورة: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في نهي إن زوجات النبي يخضعن بالقول، وهو ترقيق الكلام أو نعومة الحديث كما تفعله المرأة إذا كانت مع زوجها، ترقق له الكلام، تتميع معه في الحديث، يكون هناك تغنج، نعومة، ألوثة بين الرجل وامرأته، هذا أمر مطلوب. لكن إذا تكلمت المرأة بحضرة الرجال مطالبة بهذه التعاليم القرآنية جاية لنساء النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في أول النداء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. أنا عاوزك تتخيل معي الأول، هل ممكن الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول ولا ينطبق هذا على بقية نساء المؤمنين؟ إن يعني السيدة عائشة لما تتكلم أو تروي حديثا ما تخضعش بالقول؟ طيب ماشي، طب وبقية النساء وهي بتتكلم وندر إن الواحدة فيهم ما تروي لنا حديث، إنما هيبقى كلام من جنس الكلام، انه تتكلم براحتها؟ يعقل انه تكون التعليمات دي خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام دون بقية النساء، فإذا السيدة عائشة وأمهات المؤمنين لا يخضعن بالقول، إنما بقية نسائنا يخضعن بالقول ويميعن الحديث ويغنين أمام الناس. حد يقول كده أبدا. يترتب على الخضوع في القول فاطمع الذي في قلبه مرض. أما ليه المطلوب ما تكلموش خالص؟ قال لا، وقلنا قولا معروف. يجي تعليم آخر، وقرن في بيوتكن، اقررن انكسن في بيوتكن، لا تخرجن من البيت إلا لضرورة. وهنبين الكلام ده، بس احنا بنقول الكلام الإجمال. يبقى ينفع ربنا يقول لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أهم مكان وأعز مكان بيتك، وما تخرجيش إلا للضرورة، وبعدين نقول دي خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أما نساؤنا لازم يخرجن ويتفسحن ويتنزهن ويملأن الشوارع ويزحمن المواصلات ويعملوا اللي هم عاوزينه. حد يقول كده؟ فقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهنعرف معناها، معناها برضو إذا خرجتن تبقوا محتشمات مختمرات بزي الإسلام، الزي الإسلامي، وليس بالتبرج الجاهلية الأولى. فينفع تبقى خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأما نسوان يطلعوا للشوارع بالبكيني ولا بالميني، والشواطئ بالبكيني، أو ما كانش الميني ميكرو، الميني جيب والميكرو جيب والهباب جيب والزفت جيب، يبقى البنطلون الضيق والشفاف والخفيف، ويبقى عندك الانواع اللي نازله بالبنطلونات، ومنها الدرتي القذر، هذا ده غير الجنز، ده غير مش عارف كذا وغير كذا. الله، انت امهات المؤمنين ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. طيب وغير امهات المؤمنين تعملوا اللي انت عاوزينه علي في الشوارع، تبرج شواطئ عري، بس فيه شوية كده حتتين ولا حاجة، انما في شرم الشيخ ولا حتة. ولا حتة. ولذلك بقدرة قادر يجي سمك القرش ما تعرفش جمي، ويطلع اللي ياكل ايدها واللي ياكل رجلها واللي ياكل وزع في شرم الشيخ، وممكن تتوقف عليه السياحة الله أعلم قد إيه، تتوقف ولا ما تتوقف، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. إنما عشان نفوق اليهود فيما نفعل، هذا ما ينبغي لبلد مسلم، وكأنها منطقة ليست من بلدنا أصلا. مهم، هل ينفع انه الآية تبقى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى خاصة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وانتوا يا بقية النساء المسلمات اعملوا اللي انتوا عاوزينه؟ طبعا لا. انا يعني لو سألت واحد عامي بسيط ما قرأش كتاب ولا حسب حساب، بس بيخاف انه ربنا عذبه يوم الحساب، زي الست الغلبانة اللي كانت تقول لي يا رب لا قريت كتاب ولا تعلمت في الكتاب ما تعذبني يوم الحساب. لو انه انسان بسيط بهذه البساطة قلنا له ينفع الآية دي تبقى خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية النساء المسلمات يتبرجن كما يريدن، ده كلام ليه هنا في مخ ولا في فردة قديمة؟ مش ممكن. وده نهي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، وبعده امر واقمنا الصلاة. طب قول لي كمان دي خاصة بامهات المؤمنين؟ انا بقول كده ليه يا اخوة؟ لانه عندنا ناس من اللي بيسودوا صفحات الجرائد ما بين الحين والآخر. يقول لك لا، هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الحجاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، النهي عن الخضوع بالقول خاص بزوجات النبي، المكس في البيوت خاص بزوجات النبي، طب وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة خاصة بزوجات النبي برضو، إذا بقية النساء لا يصلين وبقية النساء لا يزكين. ولما ربنا يجمل بقية تعاليم الإسلام فرائض وسنن بقوله وأطعنا الله ورسوله، أنا عاوز ألاقي في الآية أي معلم يقول إنه التعليمات دي خاصة بأمهات المؤمنين ومش مطلوبة من بقية نساء المسلمين، ما تلاقيش. إلا أن تجد في أول النداء لستن كأحد من النساء، بس دي زي ما بأكد لك على أنها فيما سبق ذكره، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. وعشان كده يا نساء النبي، بما أن كنا لستن كأحد من النساء وانتو القيادة، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. خذوا التعليم دي، نفس اللي قلناه في اول نداء في سورة الاحزاب، يا ايها النبي اتق الله، في واحد مغفل يقول دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي كان اتقان لله، فهو القائل اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لله واعلمكم بالله، انما دي تعليم للأمة في صورة القائد. إذا كان القائد مطلوب منه يتقي الله، إذا الغير من باب أولى. لما قل له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، حد غبي يقول دي خاصة بالنبي ولا موجهة لي أصلا، ده هو معصوم من الكبيرة والصغيرة، فكيف يقع في الشرك؟ فإذا قال له لئن أشركت لأحبطن عملك، ده كلام للأمة في سورة القائد، لأنه ما فيش حد كبير عند ربنا، وده تعظيم للأمر في سورة المأمور به وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تقعد كده تسرح وتقول ياه بقى ربنا قال كده للنبي، أمال إحنا نبقى إيه؟ مش تيجي تقول لا إحنا مطمنين الأمة دي ما فيهاش شرك، واعملوا اللي انتوا عاوزينه، واسجدوا على الاعتاب وتبركوا بالاخشاب وتمسحوا بالابواب، والامه دي ما فيهاش شرك. فيها الشرك ازاي؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. لئن اشركت لاحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يبقى يا اخوه واضح جدا ان التعليمات اللي في هذا النداء ليست من جنس الخصوص بامهات المؤمنين، انما هي عامة في نساء المسلمين. وعلى هذا اجماع اهل العلم، اهل التفسير واهل السنة واهل الحديث اجماع، لم ينخرم الا بالشذوذ من الناس اللي هم اصحاب المدرسة العقلانية بتوع الظلامة مش بتوع التنوير. واحد زي جمال البنا يقول الكلام ده، صبحي منصور يقول الكلام ده، امينة السعيد تقول الكلام ده، نوال السعداوي تقول الكلام ده، رويبضات العصر اللي هم من علامات الساعة، ومن علامات الساعة أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل أم الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الفويسق يتكلم في أمر العامة. قلت صار يتكلم في أمر العامة وفي أمر الدين أيضا. لو في امر العامة يعني يبقى عضو مجلس شعبي مثلا، يبقى في امر العامة ويتكلم زي ما هو عاوز، انما ده مغنيين ومغنيات وراقصين وراقصات وفاسقين وفاسقات وقاعدين بيفتوا في الدين. هزلت. وحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ما فيهاش خصوص. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول خنوع، ميوعة في الكلام، ترقيق الكلمات، أمر يعرفه الرجل مثلا إذا كان متزوجا في بعض الأوقات اللي بيخلو فيها بزوجته وهو يداعبها ويلاطفها، يجد منها نعومة، يجد منها رقة، فهذا يسمى خضوع في القول، ترقيق الكلمات وتنعيم الحديث، وتتغنج المرأة وهي مع زوجها تفعل ما تحب. لكن هذا الآن لم يصر بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته. دلوقتي مثلا المرأة بيعلموها الاتيكيت عشان تتكلم بالاتيكيت زي لما تمشي على الاتيكيت، ولما تمشي على الاتيكيت تلبس الكعب العالي، فبدل ما تمشي ترقص. فبرضو لما تيجي تتكلم تنعم الكلام على انه ده اتيكيت، يعني هي ما تقصدش حاجة لا سمح الله، بس الاتيكيت بيستدعي كده، فتتكلم كلام رقيق كده وناعم قوي، وتعمل زي المذيعات وزي الفنانات، وعندك حروف بتضيع منها خالص، حروف خالص ضايعة، فيش حاجة اسمها الضاد ولا الطاء ولا القاف، لا لا لا، تلاقي كل الحروف ما فيش حاجة اسمها حروف استعلاء ولا حروف تفخيم، كله استرقاق وترقيق واستفال. وتلاقي مثلا ايه الصاد بقت سين، ومثلا عندنا واحد اسمه عم صالح، حد يقول له يا صالح، يا صالح كده زي ما بنقرأ في القرآن، يا صالح قد كنت فينا، لا يا عم صالح، صالح اللي صالح ده صالح فين ان شاء الله، وين اللي انت لابسه ده، ده سوف سوف سوف، هتسوف كتير ان شاء الله. الطاء دي ما تطلعش خالص، مثلا يقول لك احنا فين دلوقتي، ده المصيبه ما بقتش عند النساء بس، حتى عند الرجاله. انا ماشي عند ربع العدويه وجنبي مول اسمه طيبه، ايه اللي احنا عنده ده، يقول لك طيبه مول، طيبه مول، طيبه. وده فكرني بواحد بلدياتي الله يرحمه، ينطق الطاء حلوه كده فخمه مفخمه، كل ما يجي يزور الشيخ يقول له انت جاي ليه يا عم الحاج، يقول له جاي اطمن عليك، مش عاوز حاجة ابدا والله، جاي اطمن عليك بس. الا الشيخ راح يسلم على الراجل ده يزوره، بدل يرد له الزيارة، لا عنده شاب حلوة كده، مين ده، قال له خطيب بنتي، اهلا وسهلا، حضرتك اسمك ايه مثلا، حمادة، طب في كلية ايه يا حمادة، كلية الطب، قال له اشرب يا عم احمد، انت تقول له اطمن عليك وعريس بنتك يقول لي كليه الطب، طب ما نحط لها نقطه كمان نون عشان ما تبقاش طب، تبقى تبني بالمره. فتلاقي قريت مره واحد من المشايخ بالتريا على اللغه اللي طالعه الايام دي بالاتيكيت، تقول لك واحده بتقول فستان السوف وديته عند عم سالح طلع طويل، فسلته السيف اللي فات. كلام يعني مفيش. والبنات اللي بيجوا في التلفزيون ويتكلموا في النشرات والحاجات دي كده برضو، والنساء بتاعتنا بخير من يقلدني، ولو فيش المسألة عند كده برضو في التليفون، وبعد ما كان التليفون ارضي وبرضو شوية مراقبة من اي حتة، وفي شويه احتياطات، ان كان زوجها يتكلم عامل حساب زوجته، وان كانت زوجها تتكلم عامل حساب زوجها او انما المحمول دلوقتي في اي حته، والكلام والميوعه وترقيق الالفاظ، كل دي خضوع في القول. الخضوع في القول اللي في الكلام العادي لا يجوز حتى في كتاب الله. المرأة ينفعش تقرا الفاتحة قدامك وتقول لك ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده قرآن، ده قرآن بقى ايه قرآن بالطريقة دي. ولذلك الاسلام نهى المرأة ان ترفع صوتها بالاذان وان تجهر بالقرآن. تخيل لا اذان ولا قرآن. بالله عليك من الاخر كده عشان ما اخدش تفصيلات. اسلام ينهى المرأة عن ان تصدع بالاذان او تجهر بالقرآن يبيح لها الغناء؟ اللي بيقول لك الغناء فيها ايه الغناء ماله يعني؟ ايه المشكلة في الغناء؟ ايه المشكلة في الغناء؟ بقى المرأة ليس لها ان تجهر بالقرآن ولا ان تصدع بالاذان، تقف على خشبة المسرح شبه عارية. ده غير الفيديو كلب اللي طالع الايام دي اسمه فيديو ايه؟ كلب وكلب وكله زي بعضه. من غير فيديو كلب ده لما تقف المطربات هذا العصر لمجرد الواحد ممكن يشوف لوحة اعلانات في الشارع يتأذى. بتقعد تغني، بتغني ازاي؟ اظن دي ما بتخضعش بالقلب. ما بتقولش يا حبيبي، ولا بتقولش غزل، ولا بتقولش كلام كله خنوع وفسق وفجور. وهو ده اللي افسد الشباب وافسد الفتيات في البيوت وفي الشوارع وفي الجامعات. وبقت الدنيا مناهي ومنتديات وسببه فلا تخضعنا بالقول ما عرفناش ننفذها. وفتاوى المفتيين الفتاوي ذات البلوي يعني، مين قال الغناء حرام؟ بقى امرأة مش مطلوب منها تجهر بصوتها بالقرآن قدام الناس خشية الفتنة. طب بالله عليكم لما كان يجيبوا في الفضائيات الاسلامية دي اللي قفلوها من فترة، ويجي الشيخ اقري يا منى واقري يا وفاء وتقعد تقرا، مش كان في ناس يستمتعن بصوت المرأة وهي تقرا قرآن؟ هي تقرا قرآن. وكنت بحس انه دي فيها تجاوزات. اي نعم الشيخ اللي قاعد كبير وما قلناش حاجة ومحترم وكل حاجة، بس ما فيها ناس بتسمع. وبنت صغيرة وبنت كبيرة ونعمة الصوت قرآن مش مطلوب تسمع ان كان ولا بد حاجة على اضيق نطاق مش على الهوى. يعني الشيخ فلان او علان اقعد مع كبر سنك مع وجود حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا كبرت خلاص وما ما فيش مشكلة والفتنة مأمونة. يبقى على قد ما الشيخ بيسمع الطالبة. انا مثلا بدرس الحمد لله للبنين، لكن لو افترضنا انه انا راح ادرس قرآن في كلية البنات ممكن اسمعها، بس حاجة على اضيق نطاق. انما مش كده يعني على المستشار يعني، ويبقى ده دين. وحتى الدين ده مش عاجبهم، عاوزين دين في موسيقى وفي بتاع. ولما قفلوا القنوات عادوا لهم لازم تعملوا كذا، لازم تطلعوا لنا نسوان في القنوات الدينيه، ايه التزمت ده؟ ولازم يبقى في فواصل موسيقيه، والا ايه التطرف ده؟ والكلام ده اللي اتقال كله انا مش متابع. مش ناقص يعني الضغط ارتفع اكتر ما هو مرتفع. ولما يبقى فيها ارتفاع يبقى ربنا يكفيك الشر. المرأة لا تصدع بأذان ولا تجهر بالقرآن. نقول محدش حرم عليها الغناء وتقف على خشبة المسرح تغني؟ او تطلع بمسرحية تمثل، والمسرحية دي اللي تبدأ مثلا من بعد العشاء لغاية وش الفجر. وبعدين ده انا لسه بتكلم عن ناحية الصوت، ومش شرط مسرحية، واللي في التمثيلية واللي في الفيلم واللي في الواقع واللي في الشارع واللي بترد على التليفون الو الو ايه اللي الو بخليها شوح. لا ما ينفعش الواحدة ترد في التليفون كده الرد المايع ده الو الو، دي مش هو ده، فلا تخضعنا بالقول. لكن اللي تكيت عاوز كده اللي بترد على الباب بلاش تليفون، ما ينفعش. مين ايه يا ستي؟ مين المايعة دي؟ ما تنفعش. ده انا بديلك امثلة خفيفة، امثلة خفيفة. اللي بترد على الباب او ترد على التليفون واللي مش عارف ايه، والامثلة في حياة الناس كل واحد ممكن يتخيل امثلة في حياتي عرب ريه. ده اسمه الخضوع بالقول. وطبعا من ضمن الخضوع قول الكلام اللي جر كلام، ويبقى مع الكلام هزار، والهزار بالكلام يضر هزار باليد. وياما ممكن تشوف دلوقتي في الشارع ولا في الجامعات الولاد في الجامعات عادي جدا يلطشوا بعض كده، اخت عليك اخت عليك انت، وجاي ايده فين، ما هو ده بهزروا يعني، عادي هزار بريء. في حاجات مشكلة، اللي ده مخالفة. شو القرآن لما يقفل كل باب الفتن دي بكلمة، فلا تخضعن بالقول. الواحد سكن في مدينة مصر، هقول لك انت غلط يا شيخ، انت جاي هنا غلط. يعني انا ممكن اسكن في اي مكان، لكن الناس لان شايفين المجتمع غريب الشكل، وشيخه ساكن وسط المنطقه دي، انت جاي هنا غلط. طب ليه فره رايح مرسى مطروح؟ كنت بروح للعلاج. رايح مرسى مطروح يا شيخ؟ قلت له اه، وفاهم ان راح اصيف. رايح مرسى مطروح؟ قلت له ايوه. ازاي ده في هناك قرب؟ قلت له اكتر من شارع عباس العقاد. عاوز اقول لك خضوع في القول ده. وانا جبت سيرة مدينة مصر لاني رايح جاي مثلا اعدي على شارع جنبينا في معهد الخدمة الاجتماعية ولا كلية ولا معرفية، فيش حاجة اسمها العيال في الكلية جوه، كله في الشارع بره على طول الشارع، وعاملين جزيرة في بين الشارعين فيها النجيلة، والنجيلة دي كلها اولاد وبنات، وبدل ما تتفرج على الورود تتفرج على القرود، وثنائية بوي فريند وجيرل فريند، وهزار ودلع وخضوع في القول. انت وماشي بالعربية تتأذى. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. يكون رجل بيشتهي النساء، واحدة بتتمايع في الكلام، يقوم يفكر انه هي يعني بتراوده، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فيفكر انه دي مراودة، بس مش هيقول معاذ الله. يبقى ده المدخل من مداخل الشيطان، وسببه خضوع في القول. ترتب عليه كلمة من هنا وكلمة من هنا، وزي ما احمد شوقة لما راح لضمهم في بيت شعر وهو يذكر المقدمات المنهي عنها شرعا، مقدمات الزنا اللي ربنا قال فيها ولا تقربوا الزنا، قال هو نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وعلى رأي الشيخ قال فخراب فدمار.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يشك في هذه المرأة ويترتب عليه فتح باب من أبواب الشيطان، مدخل كبير. ويا سلام، وده صوتك، أمال شكلك يبقى إيه؟ لمجرد ان هي عامل صوتها في الكلمة، ويمكن ما تقصدش، الاتيكيت عامل كده، فاهمين؟ الاتيكيت ده اتيكيت، يعني مش منهي عنه. امال المرأة كده تتكلم كلام تخين ومجعلص، مجعلص كده، اللي كان الفقهاء زمان يقول لك الواحدة لما ترد على من بالباب ترد كده كما لو كانت راجل، يعني من بالباب مش يمين هي دي مزيكا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى ميت وشهوة. طب يا رب يعني فلا يخضعن بالقول، ما يتكلمش النساء؟ لا، هيتكلموا كل حاجة. وقلن قولا معروفا، معروفة مألوفة، لا يحرك ساكنة ولا يثير كامنة ولا يحرك شهوة ولا يثير شبهة. ده كده باختصار. يبقى قلنا قولا معروفة يعني يعرفه الناس، مألوف محدش ينكره على المرأة لما تتكلم. الله، ازاي المرأة مش هتتكلم؟ هتتكلم، وممكن تتكلم بحضرة الرجال. وعندك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها كانت تروي الأحاديث. كم من الأحاديث روتها السيدة عائشة وكان يسمعها منها الرجال؟ 2500 وكسر ولا 2600 وكسر من الأحاديث اللي روتها السيدة عائشة رضي الله عنها، ينقل عنها الصحابة. قلنا قولا معروف. مرة من المرات السيدة عائشة رضي الله عنها قامت تدافع عن أبيها في خطبة عصماء، محدش أنكر عليها، أيام الفتنة وموقعة الجمل، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في القيادة، وكانت ترفع صوتها بالدعاء على قتلة عثمان، والناس يؤمنون، والحدش قال ده غلط. يبقى وقلنا قولا معروف. فكل ما تحتاج إليه المرأة من كلام تقوله للضرورة مع الأجانب من الناس، وانت عندك المرأة لها زوج ولها محارم ولها أجانب، مع الزوج تخضع وتخنع وتعمل اللي هي عاوزاه، حتى الغنوجة كما يسمونها تتغنج في الكلام وتتمايع وتعمل اللي عاوزاه مع زوجها، وده مطلوب شرعا، عشان لو سمع حاجة زي كده من واحدة عندي اللي مكفيني، مش يقول لها صوتك حلو ده انا عندي الشيخ غفر، ما هو كده، ما هو لو في البيت بتتكلم بطريقة كده يعني، وزعلانة مع زوجها زي اللي زعلانة مع زوجها، وكل ما يكلمها مثلا تسخط فيه، انا جاي جعان، حاضر، مالها دي مثلا يعني، ما عملتوش كذا، هنعمل. طب ما في حاجة بين يعني في بين الزوجين مودة ورحمة، في جواز الخضوع في القول، حاضر يا حبيبي، ده كده يعني وممكن اكتر من كده، وتقول يا حبيبي الزوجة ان مش مستني يسمعها من واحدة تانية. فمع زوجها الخضوع بكل صوره، والمحارم ما بتدققش قوي، زي ما يطلع منها الكلام، إنما لما بتتكلم مع رجل أجنبي، والأجنبي هنا مش اللي جاي من برة، كل رجل يجوز له أن يتزوجها، اسمه أجنبي، بدءا من ابن العم وابن الخال وأخو الزوج وأعمامه وأخواله وبقية الأقارب، كل الحمو وبيت الناس، وده السباك وده الكهربائي وده الكشاف بتاع الغاز وده صديق العائلة وده الدكتور وده مش عارف مين، كل الأصناف دي اسمها أجانب. لما تتكلم تحتاط، ما تدورش على الاتيكيت، ما تقلدش المذيعات، ما تحاكيش الفنانات، وتعمل ايه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما دام لا يجوز الخضوع بالقول فمن باب اولى الغناء. مش الواحد يقعد قدام التلفزيون ومعاه الريموت كنترول يفتح ويلاقي سهرة فيها واحدة بتغني ويقعد يسمع وهي بتغني، كم من آثام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا مألوفا لا يحرك ساكنا. واحدة بتكلم شاب، لو ميعت الكلام الشاب ده بيتحرك فيه الساكن، تثير فيه الكامل، تحرك شهوته، وبالتالي تقع الشبهة. يبقى ما يحرك شهوة أو يثير شبهة إنه هو يفكر، ما دام بتتكلم كده بتحبه عاوزاه بتراوده. فيبقى القرآن لما يقول فلا تخضعن بالقول بيقفل عليك مداخل الشيطان، وبيقفل على المرأة، لأنه المرأة يعني ضعيفة، ومجرد كلمة طيبة من رجل ممكن يستميلها، وكأنه العقلية طفولية، زي ما بتضحك على بنتك الصغيرة البسكوتة ولا بشوكولاتة، المرأة بيضحك عليها بكلمة، بخدمة بسيطة، بأي حاجة. فدي مداخل للشيطان. والنماذج في حياة الناس كثيرة، ونسأل الله العفو والعافية. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. وهنا يبقى، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ لا نقول عورة ولا نقول ليس بعورة. إن كان خضوعا في القول فهو عورة، وإن كان قولا معروفا فهو ليس بعورة، لأنه في نهي وفي أمر. النهي فلا تخضعن بالقول يبقى ده العورة، ده اللي بيسموه النهاردة الاتيكيت. وقلنا قولا معروفا يبقى مش عورة، مدام ربنا أمر به يبقى مش عورة. لأن المسألة دي الناس يقول لك احنا عاوزين نعرف يا صوت المرأة عورة ولا مش عورة. عورة مع الخضوع والخنوع، وليس بعورة إذا كان قولا معروفا مألوفا لا يحرك ساكنا ولا يثير كامنا ولا يحرك شهوة ولا يثير شبهة. وقلنا قولا معروفا يبقى ده أول توجيه في التوجيهات المنوطة بالنساء المسلمات، وإن كان النداء في أوله لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اشتملت الآية على نهي وأمر. النهي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والأمر وقلن قولا معروفا. الآية التي بعدها تابعة لهذا النداء أمر ونهي. الأمر وقرن في بيوتكن، النهي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن أصلها قررنا، أي امكثنا في بيوتكن. فبيت المرأة مملكتها ومكان عزها والحفاظ عليها. يعني المرأة ما تولدش في ملجأ يعني عشان كل شوية تبقى في الشوارع. مش مطالبة المرأة انه تخرج خارج البيت، ومش معنى كده انها تبقى حبيسة جدران اربع، ومش معنى كده كما قيل عند الاقدمين لا تخرج المرأة الا ثلاث خرجات: مرة الى الدنيا يعني من رحم امها الى الدنيا، ومرة من بيت ابيها الى بيت زوجها، ومرة من الدنيا الى الدار الاخرة من بيتها الى المقبرة. ده كلام مبالغ فيه ومش مطلوب، ولا انه زي ما دلوقتي المرأة مش عايزة تقعد في البيت، ولو عدى اسبوع ولا يمكن يوم خرجناه، وانت مولودة تقعدي في الشارع. ما ينفعش الافراط ولا التفريط، بس لازم تعلم المرأة ان صيانتها والحفاظ عليها وعلى عرضها يكمن في بقائها في بيتها، لدرجة ان الصلاة وهي عبادة ذهب الى المساجد ولها ما لها من المنزلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قارن ما بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد فضل صلاتها في بيتها، ودي صلاة مش فسحة ولا نزهة رحيل البحر ولا جنينة ولا نتمشى في الشوارع، لا ده صلاة. قال صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن بيتها. يعني كل ما تتستر قعر البيت الغرفة بتاعت النوم المستورة قوي دي أفضل من صحن البيت، وصحن بيتها أفضل من مسجد قومها، ومسجد قومها أفضل من المسجد الجامع. وفي رواية بيّنت فضل صلاة المرأة في بيتها عن صلاتها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما فيه أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلك أن تتأمل هذا. أنت مطالب تيجي تحضر الجماعة عشان تأخذ فضل الجماعة 27 درجة، لكن هي فضل صلاتها في بيتها أحسن من الجماعة اللي ليك في المسجد. نحن ما نسمح للنساء أن يأتينا إلى المساجد من أجل الصلاة، من أجل درس علم كهذا يستفيدنا منه معلومة، أو خطبة جمعة تكون موعظة وتذكيرا، أو حلقة قرآن تحفظ شيئا من القرآن لها ولأولادها، وكل ما يمكن أن تستفيده المرأة. لذلك جعلنا المكان للنساء في المساجد كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا خرجنا ولا يمنعهن، بل نهانا عن أن نمنع النساء من الخروج للمساجد بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، يعني غير متطيبات غير متعطرات غير متزينات. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. فالواحد لما مراته تقول له انا عاوز اروح الجامع معاك واسمع درس العلم ما اقدرش، يقول لا خلاص للحديث: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. سيدنا عمر كان بيعمل كده، وكان في حب لزوجته ان تخرج، بس كل ما تقول له انا راح اصلي في الجامع صلي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يوافق، وهو يعني كاره. طب يوافق ليه؟ الحديث: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. لغايه لما في يوم اختبأ لزوجته وهي طالعة تصلي الفجر وعكسها لزوجته، قالت ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ طب ما نشرحها تاني، فرح قوي. ليه؟ لان هو خايف انه غيره عكسها، والغيره عند سيدنا عمر كانت شديده. تخيل راح تصلي في المسجد، سيدة عائشة رضي الله عنها لما طال عمرها وحضرت جيل الصحابة قالت لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. طب رحمك الله يا أم المؤمنين رضي الله عنك يا بنت الصديق يا حبيبة رسول الله، لو رأى رسول الله ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. طب من لو رأى نساءنا؟ ما تستنى ما تقطعنيش دلوقتي. طب قول لسه انا جاي. ده احنا بنسخن كده بس ومش هنكمل الموضوع ده، بس بناخد يعني بنربط النداء ببعضه وقرنا فيه بيتكون. عايز اقول لك اذا كان ده المسجد فما بالك بغير المسجد. واول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. فعندك مكان المرأة الأصل البيت، لكن ليس هذا معناه حبس المرأة داخل جدران الأربع، ولا المثل اللي قلناه من شوية بتاع الثلاث مرات ده. وما ليه هل هتخرج بس حاجة اسمها الضرورات. الضرورات اللي بينطبق عليها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. كنت عايش في أمريكا شوية، فكان كل حاجة عند الأولاد اللي عايشين في أمريكا أقول لك الضرورات. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات اللي تخلي المرأة تسافر بدون محرم، والضرورات اللي تخلي المرأة متبرجة، والضرورات. قلت لهم لا، دي الدولارات مش الضرورات، الدولارات التي تبيح المحظورات. ففي حاجة اسمها الضرورات تخرج المرأة لضرورة التعليم ولضرورة العمل ولضرورة لضرورة شرعية ولضرورة بيتية. ضرورة بيتية زي المرأة اللي تخرج عشان تشتري حاجة وترجع وبضوابط، وضرورة شرعية لما تروح المسجد أو تروح الحج أو العمرة، وضرورة تعليمية لما تخرج تتعلم علم شرعي أو حتى علم دنيوي، ومنه علم الخياطة وعلم التمريض وعلم التطبيب. وهنلاقي إنه الإسلام يطالبنا بالمرأة الخياطة والمدرسة والممرضة والطبيبة حتى ولو لم تكن محتاجة هي للعمل. التعليم والعمل، إذا احتاجت المرأة إلى العمل أو احتاج العمل إليها، هذه الضرورات لا يمكن تفصيل القول فيها بعد هذه الأوقات أو بعد هذه التطويلات. إذن وقرن في بيوتكن، والخروج للضرورات كضرورة بيتية ودينية وتعليمية وعملية، وتفصيل القول في هذه القضية ومحاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، فك أسره، اشف مرضه، اشف مريضه، ارحم ميته، اعطيه من خير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله. Barakatuh.